السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتكلم في اللقاء الماضي كيف تكسبين حماتك، وكم من امرأة خسرت حماتها فخسرت بيتها وخسرت السعادة، وكم من إنسان خسر حماته فخسر بيته وخسر سعادته الزوجية. والحياة الزوجية حياة كلها سكن، حياة كلها طمأنينة، حياة كلها مودة، حياة كلها رحمة، كما أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه. واليوم أريد أن أتحدث عن موضوع مهم مع أخواتنا وكذلك مع إخواننا، لكنني أوجه الكلام ابتداء إلى أخواتنا لأن هذا البرنامج لهن. فأقول: كيف تكسبين زوجك؟ كم من إنسان تعيش مع زوجها في غير سعادة، وكم من إنسان يعيش مع امرأته في غير السعادة. حينما نستمع من لجنة التعبئة والإحصاء إلى هذه الأعداد الغفيرة في كل سنة من السنوات عن مسألة الطلاق، فهذا يدل على فشل الزوجية، على ضنك الحياة الزوجية بين كثير من الأزواج. حينما نستمع إلى هذه الإساءات وإلى هذه المشاكل التي تسمعونها ليل نهار، يعني هل يا ترى مر يوم من الأيام ولم نسمع فيه على شاشات الفضائيات رجل يشتكي من امرأته أو امرأة لا تشتكي من زوجها؟ الجواب لا، بل أكاد أقول ما هناك برنامج لفتاوى وما هناك برنامج إلا وهناك مشكلة زوجية، بل مشكلات زوجية. لماذا تنتشر بيننا المشاكل؟ لماذا ينتشر بيننا الطلاق؟ لماذا تريد المرأة أن تقلد الغرب ويريد الرجل أن يقلد الغرب؟ فإذا أدخلنا هذا على عاداتنا وعلى ديننا جنينا المشاكل والإساءة إلى غير ذلك. والمرأة، هناك امرأة تقحم نفسها في قوامة الرجل وتقحم نفسها فيما ليس لها، فيكون الضنك الزوجي. أنا أسألك سؤالا بكل صراحة ووضوح، أختاه المتزوجة، هل تشعرين بسعادة مع زوجك؟ هل تشعرين أن هذا الزوج الذي معك هو من كنت تفكرين فيه، هو أمل حياتك، هو بالفعل الذي سيقودك إلى جنات ونهر، هو الذي سيأخذ بيدك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى؟ هل تشعرين بالفعل حينما يدخل عليك أنك في غاية السعادة، وحينما يفارقك أنك تنتظرين هذا الزوج في لهف وفي شوق؟ أيوة، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكما كان زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا أريد أن أطيل في المقدمة لأن الموضوع طويل، وأنا أود من أخواتي إن أرادت حياة زوجية سعيدة، إن أرادت إرضاء الله أولا، وإن أرادت أن تعيش مستقرة مطمئنة، فعليها أن تأخذ الدواء، عليها أن تعالج نفسها. بعض الأخوات تعرف الطريق الصواب وتعرف كيف تجلب السعادة إلى بيتها، وبالرغم من ذلك ما تريد. ألا تستمعين أختاه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لإحدى النساء: اعلمي أنما هو جنتك ونارك. ده كلمة خطيرة، جنتك ونارك، يعني بسببه يدخلك ربك سبحانه وتعالى الجنة، وبسببه ربما يدخلك إلى جهنم. ده الزوج لا يعطيني حقي ويفعل معي، وإنسان مسيء، ولسانه وأفعاله، وأنت لا تعلم عنه شيئا. حتى وإن فرط في الواجبات التي عليه، أنت ستسألين بين يدي الله عما عليك. أختي ينبغي أن تأخذي قاعدة في الحياة الزوجية، هذه القاعدة تقول أعطي قبل أن تأخذي، القاعدة في الحياة الزوجية. لكن كل واحد منا كزوج يسأل عن حقه أولا دون أن يسأل ما عليه أولا ويؤدي ما عليه. المرأة تسأل ما لها ولا تسأل ما عليها، لذلك نسمع لماذا تغضب من زوجتك، قال والله ما عدت طعاما، ما تسمع كلامي، تخرج من بيتي دون إذني. نسأل الأخوات لماذا تغضبين من زوجك، لا يراعي حقوقي ولا ولا ولا. كل واحد ينظر عن على حقه أولا، ينظر عما له أولا. وينبغي علينا ألا ننظر لما لنا أولا، إنما ينبغي علينا أن ننظر ما علينا أولا. لذلك القاعدة في الحياة الزوجية تقول أعطي قبل أن تأخذ، أعطي يا أختي قبل أن تأخذي، أدي ما عليك، أنا أؤدي ما علي. هذا اسأل الله سبحانه وتعالى ذلك، دعيك من الغرور ودعيك من الكبر ودعيك من النفس التي تطمئنك، والله أنا أفعل وأنا أفعل. يا أختي أنا ما قلت لك اقسمي، ما قلت أنني غير مصدق لك، لكننا نؤدي ما علينا ونقول نحن مقصرون. لما ربما أديناها بغير إخلاص. أنتم فاكرين يا أخوات بأن الحياة الزوجية عبارة عن إعداد لطعام الزوج وإعداد لشراب الزوج وإعداد لثياب الزوج ولمنزل الزوج وأمر الفراش وانتهينا؟ لا يا أختاه، أنت متزوجة لكي تكفي هذا الرجل حاجته العاطفية، حاجته الاجتماعية، حاجته النفسية، حاجته الجسدية، حاجته. المسألة لا تتعلق بأمور الطعام والشراب والفراش وانتهينا، وتقولين قد أديت ما علي، طبخت له، أعددت له الفطار، أعد له الغداء. لا، ليست هذه هي الحياة الزوجية. هو ما اشترى طباخا وما أتى بطباخ في البيت ولا طباخة في البيت. لذلك أردت في هذه الدقائق المعدودات أن أتحدث عن هذا الموضوع، وهو كيف تكسبين زوجك. وضعي هذا الحديث نصب عينيك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلت فرضها وصامت شهرها وحصنت فرجها، اسمعي، وأطاعت زوجها، وأطاع أي في غير معصية، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أختي تريدين الحياة الزوجية السعيدة، سجلي معي هذه النقاط التي سأخبرك بها، ثم دربي نفسك عليها، وينبغي أن تمتثلي لها، وإن فعلت ذلك ستجنين الحياة الزوجية السعيدة، تسعدين بزوجك وتسعدينه، تسعدين في بيتك وتجعلي بيتك جنة. نعم، أنت ريحانة البيت، أنت ريحانة البيت. ينبغي إذا دخل الزوج إلى البيت أن يشم طيب هذه الريحانة، عطر هذه الريحانة، أن يتأمل في جمال هذه الريحانة. لا أن تكون معذرة أختاه، لا أن تكوني شوكة البيت، لا أن تكوني الحلقة التي، لا أن تكوني الحديد الذي في البيت، الصلب الذي في البيت. لا، أنت ريحانة البيت، أنت وردة البيت، أنت ملكة البيت. فينبغي عليك أن تكوني على أجمل ما يكون. لا أريد أن أطيل، تعالوا بنا نأخذ النقاط. أولا، الزوج وسيلة للتقرب إلى الله، زوجك وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، مع الفارق في التشبيه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينطلق إلى أهل الكفر يدعوهم، يؤذونه، يسبونه، يشتمونه، وهو يقبل عليهم ويدعوهم ويرغبهم في الله ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن هذا هو الطريق إلى الجنة، ده طريقي إلى الجنة. أنت لا تعاملين الزوج بالمعاملة الحسنة حتى يعاملك بالمعاملة الحسنة، أنت تعاملين الزوج بالمعاملة الحسنة إرضاء لله، أنت تعاملين الزوج بالمعاملة الحسنة لأن هذا ما قاله لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. الزوج وسيلة. مش في ناس تجاهد لتدخل الجنة، وآخرون يتصدقون ويبنون المساجد ليدخلون الجنة، وأخرى تجلس على أولادها تربي أولادها لتدخل الجنة. هناك من تدخل إلى أبواب الجنة عن طريق زوجها. أوالله العظيم، إرضاء الزوج مشروع يدخلك إلى الجنة. لو أنك ابتداء وضعت ذلك في ذهنك أن الزوج وسيلة لإدخالي إلى الجنة، والله في القرآن الكريم يقول فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي طريقا يوصله إلى الجنة، يأخذ طريقا في مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى أولا اعتقدي أن الزوج وسيلة للقربة إلى الله سبحانه وتعالى. الثانية دونيها، الإقلاع عن المعاصي. أيوة نعم، أنا ما أعصي الله إلا وأجد ذلك في بيتي، وهي لا تعصي الله إلا وتجد ذلك في بيتها. يبقى ينبغي علينا أن نعلم أن المعاصي تسبب رفع السعادة، أن المعاصي تسبب الضنك. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني الإنسان الذي يشرب المخدرات هل يسعد في بيته؟ الإنسان الذي يترك الصلاة هل يسعد في بيته؟ المرأة التي تتكلم دائما على الغيبة والنميمة تقول والله أنا مش عارفة، لا يمر علينا أسبوع إلا مشاكل إلا مشاكل. انظري لنفسك، ربما يكون التبرج، ربما الغيبة، ربما النميمة، ربما أكل الحرام، ربما إتيانك في سيرة الناس وأكلك للحوم الناس وأعراض الناس وغير ذلك من المعاصي التي ترتكب في البيت، استماعك للغناء واستماعك لما لا يجوز أن تستمعيه، ومشاهدتك أشياء لا يجوز أن تشاهديها ونحو هذه الأشياء، تسبب عدم البركة في البيت. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات؟ يعني معنى ذلك لم يفتح ربنا عليهم من البركات لعدم الإيمان وعدم التقوى. ويقول المفسرون رحمهم الله إن الإيمان والتقوى إذا اجتمع في آية أصبح الإيمان معناه امتثال الأوامر والتقوى اجتناب النواهي. كم من أمر لله تركناه وكم من نهي لله اقترفناه. حينما اقترفنا النواهي وتركنا الأوامر كانت العيشة الضنك. يعني في إنسان عنده مشكلة، تفكرين الإمام أحمد أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وجميع العلماء، الإمام أحمد لما ماتت امرأته أم صالح وقف وبكى وقال رحمك الله يا أم صالح، تزوجتك منذ 30 سنة والله ما غضبت منك مرة. كم؟ 30 سنة. الرجل الآن لا يعيش مع امرأته 30 يوما، استغفر الله، 30 ساعة بغير مشكلة. أنا أقول ليس هناك الآن بيت بلا مشاكل، لكن كيف نتغلب على المشاكل؟ كيف نحل هذه المشاكل؟ نحن الذين نختلق المشاكل. أولا أختاه توبي إلى الله من الذنوب ومن المعاصي. أنت توبي إلى الله وتقتربي إلى الله ورب العالمين يلين القلب لزوجك. زوجي بيسير مع البنات، زوجي بيكلم البنات، زوجي لا يراعيني. أطيع الله يسخر الله لك قلب الزوج. هو قلب الزوج في إيديك؟ قلب الزوج بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء. إن أراد الله أن يضع محبتك في قلبه وأن ينزع الأخرى فعل. اقتربي منه وارضي الله سبحانه وتعالى يرضيك في زوجك ويرضي زوجك بك، يرضيك في زوجك ويرضي زوجك بك. فالشيء الثاني، يبقى الأولى زوجك وسيلة للتقرب إلى الله، الثانية الإقلاع عن المعاصي، الثالثة لا تتأففي من الزوج. بعض الأخوات هداهن الله، أحيانا زوج يكون أتي مثلا أتى من العمل وبعدين أكرمكم الله يلبس شراب، واسمحوا لي أن أنا أتكلم بهذا الكلام والله العظيم هذا موجود، يلبس شراب أول ما هي تراه ويدخل بالشراب تقول يا الحمام ادخل الحمام ما هذه الرائحة، وتتأفف من رائحة زوجها من شرابه من عرقه من كذا. أنا معك يا أختاه أنه ينبغي النظافة سواء للرجل أو للمرأة، لكن لا تظهري للرجل أنك تتأففين منه، هذا غلط، هذه حياة زوجية غلط. إنما ينبغي عليك أن تظهر يخرج مثل هذه الرائحة وترشديه إلى النظافة وتقول له خلي فيه مودة وألفة. معلش، ما هذه الرائحة الجميلة؟ كل شيء من عندك جميل، ومثل هذه العبارات التي تعرفين أنت أكثر مني فيها، فأقول لك أنت تعرفين كيف تكسبين. الزوج منا يحب دائما من يثني عليه، إن زوجته دائما ترى إن هو الأقوى وهو الأحسن وهو الأفضل. لكن تجلس المرأة مع زوجها فتثني على آخرين، وده غلط. لذلك لا تتأففي من الزوج، لا من رائحة ولا من شيء، وفي نفس التوقيت لا تمدحي غيره أمامه، هذا بيغير. لكن دايما أشعري هذا الزوج أنه الأقوى وأنه الأحسن وأنه الأفضل، لكن تجلس تقول مثلا الأخ فلان كيت وكيت وكيت، والأخ فلان كيت وكيت، معذرة في العبارة، حتى إذا قلت الشيخ فلان، الشيخ فلان أختاه أنت طري زوجك. جزاهم الله خيرا المشايخ، يعرفون طريق الله، يرشدون لدين الله سبحانه وتعالى، يبصرون بالإسلام ونحو هذا. لكن الزوج له مرتبة أعلى من مرتبة الشيخ، الزوج له مرتبة أعلى من مرتبة أي أحد. ولذلك ينبغي عليك حينما يسمع مثل هذه العبارات، الرجل قلبه من الصخرة، قلبه ليست حديدة، في يوم من الأيام سيتأثر، إن لم يتأثر ويذوب معك، الرجل يذوب في الثناء. أنت تقدرين أن تكسبي قلبه وأن تأخذي بزمامه إليك. لذلك أقول لك ينبغي عليك أن تعلمي أنه يحب الثناء عليه، اثني عليه. لكن أخت من الأخوات، الله إيه، بس انطق الكلمة صح، بس اعمل صح، انت لا تعرف شيئا، انت كذا، شوف الرجال عاملة ازاي، انظر للرجال وانظر لنفسك، انظر، مش ربنا كان رزقني مثل هذا الزوج، مثل هذا الرجل، مثل كذا مثل كذا. طب انت متزوجة الان، يرزقك الله سبحانه وتعالى مثل هذا الرجل، ده هذا تسخط على قدر الله، وانت بتجلبي الفرقة بينك وبين الزوج وتبدأي تفارقي. شوف الشيخ فلان، وده شوف الرجل ده، شوف ده بيعمل الزوجة ازاي، وشوف ده بيعمل الزوجة ازاي. انا ذاك لا ترضين بالزوج، يعود هذا بالمخالفات والمشاكل والنكد، وتعيش بشقاء وتعاسة، وسلكت طريقا غير طريق هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. قال هم مش كان في زوجات للصحابة على زمن الرسول؟ ايوه كان في زوجات، كل واحدة منهم تحب زوجها، ما كانتش الواحدة منهم تجلس بقى وتقول ياه لو اخذني النبي عليه الصلاة والسلام، مع ان النبي كان موجودا عليه الصلاة والسلام. زوجة عمر لا تريد إلا عمر، زوجة أبي بكر لا تريد إلا أبا بكر، زوجة الزبير ما تريد إلا الزبير، زوجة علي، وهكذا يا أخوات وهكذا. لكن الأخت هي التي تختلق المشاكل والمشاكل النفسية وتجلس لتفارق معظم النساء بهذه الصورة. لذلك لا تتأففي من الزوج، وإياك ثم إياك أن تمدحي رجلا أمامه، ما فيش مشكلة، ثناء عابر ما فيش مشكلة، لكن كل ما تجلسي والله فلان طيب، والله فلان كويس، والله الرجل يدخل في قلبه ريبة، طب فلان هذا لا تستمعي له مرة أخرى، فلان هذا لا تنظري إليه مرة أخرى، فلان هذا ما يدخل البيت، فلان كذا، بل ربما تدفعي أن يغتابه وأن يتنقص منه، لأنه يريد أن يرفع، بالرغم أنه ما استمع منك لكلمة ثناء. لذلك أيضا أقول لك من ضمن الأشياء التي تكسبين بها قلب الزوج، لا تكثري من انتقاده. ديش انتقاد في كل شيء، في كلامي تنتقدي، في افعالي تنتقدي، يا اختاه انتم تتعاونوا على البر والتقوى، لكن الصوره مش انتقاد انتقاد انتقاد. وبعدين اياك ان تكلميه مباشره في خطا، انت بتعمل وانت بتسوي، انت كذا انت كذا، لا. النبي محمد عليه الصلاه والسلام كان يقول اذا اخطا اقوام، وهو يعلمهم بأسمائهم وأعيانهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا. ممكن تتكلمي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي بطريق غير مباشر، تعالي الآن واحدة زوجة تأتي لزوجها وتقول له أنت حرام عليك، أنت تدخل جهنم، أنت بتعمل أنت. والله لو قالت الكلام ده والواحد بيعمل إيه، معظم الناس لا يستمعون. يعني أنا دلوقتي لو أردت أن أتكلم معك ورحت قايل بنفس العبارات كده، أنت اللي أنت
ماشيه فيه ده غلط. انت انسانه مغفله، انت انسانه ما بتفهميش، انت انسانه راح على جهنم لو فضلت كده. انت انت في واحده هتروح تسمع الكلمتين دول تروح قلب الشاشه مش هتسمع تاني. ايوه الانسان فطر انه ما يريد ان يسمع مثل هذه الكلمات. ربنا لما خاطب اليهود في القران الكريم ما قال يا ملعونين، انما قال الله في القران الكريم عن اليهود يا بني اسرائيل، يا من تنسبون لنبي الله يعقوب لا يليق بكم ان تفعلوا هذا. حينما خاطبنا ربنا في القران الكريم كان يقول يا ايها الذين امنوا، يستنهض الايمان بداخل قلوبنا. في أخت لا تجيد الحديث مع زوجها، ولذلك الزوج كلما استمع إلى كلامها يقول لا اسكت اسكت ما أريد أن أسمع خلاص مش عايز يتكلم معاها. وفي أخت أخرى سبحان الله اسلوبها جميل وكلامها جميل، إذا تكلمت أنصت لها واستمع لها، لأنها إنسانة تعرف كيف تتكلم كيف توصل المعلومة. طب أنا لا أجيد هذا، تعلمي يا أختي تعلمي سبحان الله. وبعدين أقول لك على حاجة معذرة سامحيني، الرجل يجيد أن يتكلم جيدا والمرأة تجيد أن تتكلم جيدا، كيف يتعامل الرجل مع المرأة الغريبة وكيف تتعامل المرأة مع المرأة مع الرجل الغريب؟ والله العظيم نرى تعاملا عن الرجل يجي تفضلي عامل مش عارف إيه، الرجل يعمل كده والمرأة كمان طب هذا الاسلوب للاجنبي بغض النظر عن الحل والحرمه الان، لماذا لا ينقل هذا للمباح للحلال للمستحب ان يتعامل الرجل مع المراه؟ انتوا فاكرين ان المراه ما تريد الا الطعام والشراب؟ انا لا اريد ان اوجه كلامي للزوج، لكن ينبغي ان نعلم ان الحياه الزوجيه ليست طعام وشراب وشهوه يا جماعه. يقول انا اقوم بما علي واطعم واشرب، المراه عايزه تسمع كلمة حب، كلمة عاطفة. أيوة عندها يعني المرأة. هقول لكم على حاجة، لو أنا أتيت بطعام أمام إنسان كل 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 شبع بطنه امتلأت، لو أتيت إليه بعد ذلك بخروف مشوي ما يستطيع أن يدخل منه لقمة، أتيت إليه بأي شيء ما يستطيع. ليه؟ لأنه شبعان شبعان. المرأة لما تبقى معذرة في التعبير والرجل جعان عاطفيا جعان روحيا جعان نفسيا، إذا استمع لكلمة حلوة واحدة بتثني عليه في الشارع، واحدة يثني عليها ويعكسها ويقول لها إيه مش عارف الجمال ده، إيه مش عارف إيه إيه إيه، المرأة قلبها بينكسر أنها لا ترى مثل هذا في البيت. ينبغي على الرجل وينبغي على المرأة أن تعرف ماذا تسد عند زوجها، لكن نشتغل مع بعض انتقادات ولا يا أخوات ولا يا إخوان، الحياة الزوجية ليست بهذه الصورة. لذلك لا تتأففي، لا تمدحي أحدا أماما، لا تنتقضي بصورة مباشرة، إنما لك أن تنصحي. ولذلك لما الزوج يتأخر شوفوا الفارق بين العبارتين وانتبهنا يا أخوات، الزوج تأخر أول ما يدخل أنت كنت فين؟ كل ده جاي الساعة 2 بالليل، جاي الساعة 3 بالليل، جاي كذا، جاي مش عارف إيه، جاي إيه، وأنا سهرانة ومنتظراك، بعد كده مش هستناك، كل هذه مشاكل. شوفي دي تكلمت بهذه الصورة. بص الثانية كيف تتكلم، حمدا لله على سلامتك، تقول له كده الحمد لله على سلامتك، الحمد لله ان انت جيت لنا بالسلامه، وصلت لنا بالسلامه، اجلس طيله الوقت مشتاقه اليك، ما تاخرش علينا، انا قلبي نفسي اشوفك، عايز اقعد معاك. هذه تقول له تاخرت وانا اشتاق اليك، والثانيه تقول تاخرت ليه؟ كنت فين؟ عملت ايه؟ سويت ايه؟ كانه قدام وكيل نيابه. ليه هذا؟ يا اختاك تعلمي تعلمي كيف تكسبين زوجك وكيف تتعاملين معه وكيف تتعاملين مع الحياة الزوجية. هذه فن كما يذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. من ضمن الأشياء التي أريد أن أخبر بها أخواتي، لا تكوني امرأة عبوس. في امرأة يعني أعوذ بالله ما بتضحكش، يدخل نعم يا فلانة نعم هاتي لي اكل، اريد ان اكل، حاضر، انا هعمل ايه تاني اكتر من كده يعني يا عم الشيخ؟ هاتي لي اشرب، حاضر، حاجه تاني؟ ايه ده؟ أنا متزوج إيه؟ متزوج واحدة تقول لي حاضر نعم بأسلوب. أنا أريد أن أدخل إلى البيت أرى البسمة لا تغادر الوجه. ينبغي عليك ألا يغادر وجهك البسمة أمام الزوج، تجعلي الوجه مشرق لا أن تجعليه مظلما. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام تبسمك في وجه أخيك صدقة، فما بالكم بالأزواج، فما بالكم بالأزواج. في رجل لا يبتسم لامرأته، أول ما يدخل كان لسه بيضحك في السيارة، بيضحك في الشارع، وهي كانت لسه بتضحك في الهاتف وهي تتكلم مع الناس، وأول ما يدخل ما تعرفش إيه اللي حصل. هذا يكشر عن أنيابه وهذه تكشر عن أنيابها. كيف تريدون أن تكون الحياة الزوجية في مثل هذا البيت؟ هل هذا سيسعد بزوجته وهل هذه ستسعد بزوجها؟ لا يمكن. لماذا نريد الطلاق؟ وأنا أموت يبقى أنا أرتاح، أنا معذبة في الدنيا، أنا شقيت في الدنيا. شقينا ليه؟ نحن الذين أشقينا أنفسنا بأنفسنا وما ظلمونا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نحن الذين نظلم أنفسنا، رب العالمين لا يظلم أحدا. زرعنا شوكا نحصد شوكا، زرعنا حلوا نحصد حلوا. أنت في تصرفاتك وأقوالك في البيت أنت تزرعين يا أختاه. لذلك اجعلي دائما البسمة في وجهك، كوني صاحبة فكاء، لكن دائما الأخبار السيئة تجمعيها للزوج. ولذلك ها أنبه بعض الأخوات أيضا على نقطة هامة، لا تستقبلي الزوج بالمشاكل. أول ما يدخل البيت جاي من العمل متعب، ابنك فلان صنع وابنك فلان صنع والبيت كيف فعلت والواد لسه ما جاش من برة ومش عارف ايه وفلان الجارة عملت سبحانك رب. يعني لا أخبره يا عم الشيخ، لا أخبره من المشاكل؟ يا أخت أنت بتستقبلي من على الباب، انزلي له على السلم استقبليه بالمشاكل. هذا غلط وهذه طريقة غلط. المرأة أم سليم لما مات ابنها وابن أبي طلحة ماذا صنعت؟ المرأة مات، ابن مات. الآن لا قدر الله لو واحد ابنها مات ماذا ستصنع مع الزوج؟ انت فين؟ تعال بسرعة ابنك راح مش عارف ايه وتصوت. دي ما عملتش كده، قالت لا يخبره احدا حتى اكون اول من ينعي، حتى اكون اول من ينعي له ولده. والمرأة تجملت وتطيبت واتى باصدقائه وقدمت لهم العشاء وانصرفوا وبعدين اتت اليه بطريقة كل كنا يعلمنا هذه الطريقة. لو عندنا جيران استودعهم ناس وديعة ثم أرادوا أو عارية ثم أرادوا أن يستردوا عاريتهم فمنعوهم، قال بئس القوم هو، قال إن الله جعل ولدك عارية ثم استردها فغضب فانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما، وحملت في هذه الليلة. في أختها مش ما تستقبليش الزوج بالمشاكل، ده غلط. ولذلك الرجل أول ما يدخل البيت كل ما يدخل ابنك بنتك فلانة علانة مش عارف ايه يبقى مش عايز يجلس في البيت، جالس في المقهى طول الليل، يجي من الشغل يأكل ينام يطلع على القهوة أو في الشارع أو على الناصية أو ما بنشوفوش. ليه؟ ما انت جعلت البيت جحيما. لما جعلت البيت جحيما، لما جعلت البيت سجنا، ما يريد أن يجلس في الجحيم ولا يريد أن يجلس في السجن. رأى حريته بداخل البيت، رأى سعادته بداخل البيت. كيف تجعلين السعادة أنت في البيت؟ اغرسي السعادة في البيت. يشعر الرجل إذا دخله هو هذا هو المكان، السكن والطمأنينة والسعادة والهدوء والراحة. لكن هناك من يشعل النيران في البيت، يبقى الرجل لا يريد أن يدخل نارا. لذلك أختي لا تستقبليه بالمشاكل، واعلمي كيف توصلي إليه شيء. وأنا أخبرك أيضا بشيء مهم جدا في أمر المشاكل، لا تدخلي الزوجة في كل مشكلة. يعني الولد مثلا وهو بيبري القلم ضع منه القلم، مش بيبري القلم ضع منه القلم. أول ما يدخل ابنك ضيع القلم، يا سلام ابنك ضيع القلم، هي دي بقت المشكلة اللي محتاج الرجل يتدخل فيها، إن الولد ضيع القلم. يا أختي أنت نبهي، يا أختي ارفعي العبء عنه، ارفعي عنه ما استطعتي. مشاكل تقدرين على حلها حليها مع الولد مع البنت، لازم يكون مش في كل حاجة، أسعديه بولده أتعديه ببنته؟ ابنك تفوق، ابنك نجح، ابنك جلس اليوم ذاكر، ابنك نزل صلى، بنتك فعلت، بنتك تريد الحجاب، بنتك كذا، أسعديه. الرجل يشعر بأن في امرأة بتزرع في البيت، بأن في أولاد يحبهم لا أن يقول ربنا يموتني منكم، يأخذني من أمامكم وارتاح منكم. والسبب المرأة، سبب رئيس. لذلك أقول المشاكل التي تقدرين على حلها دون الزوج حليها، اسمع كلامي، حليها بعيدا عنه. لكن أمور لا تقدرين على حلها خلاص بأسلوب هادئ وطيب توصلين مثل هذا للزوج. كذلك من ضمن الأشياء التي أنصح الأخوات بها عدم التوتر والصراخ ورفع الصوت. في أخت كده دائما متوترة، دائما عصبية، دائما أنا عصبية متوترة، تضرب أي حاجة وتزعق وتغضب وتثور. على فكرة أختي، المرأة التي تصرخ وترفع صوتها ودائما متوترة ودائما في قلق، هذه علامة الفشل، هذه امرأة فاشلة. ماذا تقول؟ امرأة فاشلة. المرأة اللي بترفع صوتها واللي بقلق وعصبية واضطراب وكذا، دي امرأة فاشلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذه لا تتحكم في نفسها. أنت لا تعرف ما الذي يحدث لي. أختاه، لن يحدث لك مثل ما حدث مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل وكيف علمنا وكيف أدبنا؟ لابد أن نقهر هذه النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك ينبغي عليك، لكن أبص كل واحد يكون في الشارع فين، على بعد كيلو من البيت ويسمع صراخ المرأة في أنا سامع صوتك من تحت، وتبدأ المشاكل. أنا قلت لك قبل ذلك لا ترفعي صوتك، لا تفعلي كذا، لا تفعلي كذا. لماذا يا أختاه؟ حتى رب العالمين يقول في القرآن إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فيش رفع صوت. ولذلك العلماء قالوا ينهى عن رفع الصوت إلا في الحق، إلا في الحق زي خطيب الجمعة ونحو هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته. لكن الأصل يعني لا رفع ولا انخفاض أوي، الأمر العادي. فإياك ثم إياك من التوتر والقلق ورفع الصوت. من ضمن الأشياء لا تناقشي الزوج، خذي بالك من هذه النصيحة، لا تناقش الزوج في وقت تعبه ولا وقت غضبه. يعني اختاري الوقت المناسب. لكن أو يدخل تعبان، أريد أن أذهب إلى أمي، طب سيبيني الآن، أنا عايز أروح عند أمي، دعيني الآن أنا تعبان، عايز أروح عند أمي، ما أنتش رايحة عند أمك، ولو رحت عند أمك تبقى طالع. أنت الغلطان، مش هو الغلطان، انت غلطانة ابتداء، وغلطان حالة بتكلم بالطلاق، وانت غلطانة، انت شايفة دخل متعبا، دخل غاضبا. وفي اخوات كده، يعني احيانا الزوج في غضب وفي ثورة وكذا وكذا، خلاص غضب شديد، ويتقول له طلقني طلقني الان. طب هو في غضب هيقول لك ايه؟ هيقول لك لا مش هطلقك. طب انت طالق. طب وبعد طالق خلاص، وكانت الثالثة وخرب البيت، وتفضل هي تبكي وتدور على حيلة، وهو يبكي ويدور على حيلة. يا إما لا يتقون الله ويعيشون في حرام عياذا بالله. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أستفسر على مسألة مهمة. حضرتك بتتكلم عن المعاملة الزوجية ما بين الأزواج. دلوقتي زوجي، يعني مش هقول لحضرتك ان هو ما بيصليش، ويعني وكان صايم رمضان بالعافية من غير صلاة ومن غير الكلام ده كله، فعلا انا لما بلفت نظر واقول له على الحاجات دي وانصحه ما بيستجيبش ليا، بل بالعكس بيزيد زيادة، ويقسم بالله والله ما انا مصلي. واقول لحضرتك ان هو في الجمعة ما فيش ولا جمعة بيصليها، ولما زودت عليه في الكلام برضو وزي ما حضرتك قلت بطريقة مهذبة وبطريقة كويسة برضو ما بيستجيبش. فجيت مرة قال لي أنا هصلي جمعة وجمعتين لا، عشان مش عارفة الحديث اللي قال هو يعني بيفسره على مزاجه هو، إن أكتر من ثلاث جمعة مش عارفة إيه بيشيزة
يختم على قلبي. نعم.
فالمهم هو يعني دلوقتي خلاص منع الصلاة خالص. نعم.
نعم مع حضرتك.
طيب دلوقتي معاملته مع الاولاد، يعني معانا معايا ولد ومعايا بنت، هو بيعامل ولد كويس قوي، الولد صغير لسه عنده سنتين، لدرجه ان هو قدام البنت يقول لها ربنا ياخدك ربنا ياخدك انا مش عايزك، وبعدين يقول لها انا هبيعك، ويعني معامله زي كده كتير. ولما الفت نظر اقول له البنت، وعشان البنت كمان يعني في الاول كانت بتحفظ قران كويس وكانت كويسه ومستواها كويس، دلوقتي مستواها قل، لان انا معاملتي معاها لوحدي مش كفايه، انا عايزاه هو برضو يحبها ويثبت لها ان هو بيحبها عشان خاطر البنت تحبه. كل معاملته معاها ضرب، يعني معلش في اللفظ، بيمسك على طول الشبشب بيضربها بيه، ولو لقاها بتاكل لبان يضربها، ولو لقاها بتتكلم كلمه مش كويسه مش مثلا يلفت نظرها مره ولما ما تسمعش الكلام يضربها، لا كل معاملته معاها ضرب. ولما لفت نظره الكلام دوت بيقعد يقول لي انا ماليش دعوه بيها وانا مش عارف ايه، ويعني معاملته جافه مع الاولاد. فيعني حضرتك بس ادعي له دعوه كده ربنا يستجيب من حضرتك، ربنا يهديه للصلاه اولا ويحنن قلبه على اولاده. ويعني حضرتك ادينا بنستفيد من حضرتك، يعني ربنا
يكرمك. ربنا يبارك فيك يا اختي، الله يكرمك.
وحضرتك برضو عايزه من حضرتك يعني نصيحه تنصحني بيها، يعني ازاي اتعامل معاه، لان فعلا يعني انا بيجي عليا وقت اما بنصحه ما بيزيد قوي وبيشد جامد وبيحلف، ما هو عامل اي حاجه ولا مصلي، ولو لقاني قاعده بتفرج على الشيخ ولا على اي حاجه بيقلب، وطول النهار افلام ومسلسلات وحاجات دي. ولما الفت نظره البت قاعده جنبه، لما ابص له كده يقولها قومي خش جوه، ما هو مش معقوله انت تقولها خش جوه وهي تقول له طب ليه يا بابا انا عايزه اتفرج معاك وانا مش عارف ايه.
حاضر.
فبيضايق منها من كده.
حاضر، اخبرك ان شاء الله يا اختي. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. قطع. يبقى اذا ينبغي علينا ان نتعلم كيف نتصرف، فالاخت ينبغي عليها ان تنتقي الوقت المناسب، يدخل الزوج وقت غضب وقت تعب لا تناقش في شيء. شوفوا ابو الدرداء يقول لام الدرداء كلمه جميله جدا رضي الله تعالى عنه، قال اذا غضبت فاسترضيني واذا غضبت استرضيك. مش اذا غضبت قفي بقى وحمليني ما لا اطيق وساعدي وساعد الشيطان علي وساعد النفس الاماره علي. والله كم من امراه يغضب الزوج، دخل الزوج تعبان، مالك؟ هو عايز يرتاح شويه، مفيش حاجه. لا فيه مالك، مفيش حاجه، مالك مفيش حاجه. طب تفكر في واحده تاني، يا ستي والله ما في حاجه، ما فيش حاجه. لا في، لازم تقول لي، هو انا مش مراتك؟ هو انا مش كذا؟ طب سيبيني دلوقتي، سيبيني ارتاح دلوقتي، انا متضايق. لا لازم تقول لي دلوقتي، انت ما بقتش تحبني، انت بقيت كذا، طب طلعني. قال لها انت طالق. ده ينفع؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
واحدة يا شيخ عندها 29 سنة وعندها مشاكل في البيت، دايما حماها بيشتمها وبيزعق لها وحماتها.
نعم.
مش عارفة تعمل ايه معايا.
حاضر.
وجوزها كل شوية يمن عليها ويقول انا بجيب لك وبجيب لك وبعمل لك.
حاضر.
وحصل وقريبهم مات، فسمعت عنه والناس يعني حكوا لها عليه وهو بيموت وكده، فخافت دلوقتي، بتخاف كل شويه لما يحصل لها حاجه تقول ده انا هموت زيه وكده وعندها مشاكل جامده قوي، تعبانه نفسيا.
حاضر. وغيرها ان شاء الله تعمل ايه؟ ماشي يا اختي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ علاء؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟
بخير والله الحمد لله.
والله انا بالنسبه لي في مشكله يا شيخ علاء مضايقاني شويه.
اتفضل.
ماشي. انا موضوع التليفونات ده يعني بكلم ست كتير في التليفون.
بتعمل ايه؟
ماشي. والموضوع ده بكلمهم في التليفون والموضوع ده مضايقني جامد.
بتكلم مين؟
ستات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ماشي. فالموضوع ده عامل مشكلة بينه وبين مراته ومواويل جامدة يعني.
طبعا.
ف فأنا متضايق من الموضوع ده، والحمد لله أنا بصلي وبصوم
وبخليك
يعني الحمد لله في طاقة جامدة، بس ساعات أتمنى على الموضوع ده، أتمنى على الموضوع ده ما أقعدش أتصل بحد خالص، أقعد فترة كبيرة وفي الآخر أرجع تاني.
سأخبرك ماذا تصنع إن شاء الله.
ماشي.
حاضر حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازي حضرتك يا شيخ علاء؟
خير والله الحمد لله.
والله يا شيخ انا بحب حضرتك في الله والله.
حبك الله الذي احببتني.
واسلوب حضرتك جميل جدا والله في الدعوه.
ربنا يبارك
والله فيه. يعني يسيبك بهذا هذا الثواب والله.
الله يكرمك جزاك الله.
شيخنا انا كنت عايز بس اشكر حضرتك على المواضيع الجميله اللي حضرتك بتجيبها، لان فعلا بجد يعني الاسره هي النوايا يا شيخ اللي لو صلحت فعلا المجتمع بيصلح بره.
نعم.
بجد والله. فحضرتك فعلا جاي على الاساس اللي هو الاسره. رغم كده يا شيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لما يفرق ما بين الزوج وزوجته، فابليس بقى اللعين يروح مقربه منه ويقول له نعمة انت ليه؟ لانه يعني فشل خلى اللي هي الاسره دي اصلا تفشل بالطلاق او بالفراق. ففعلا بجد يا شيخنا جزاك الله خيرا. وانا ليا سؤال وطلب بعد اذن حضرتك. اللي هخلي السؤال في الاخر. الطلب ان حضرتك تعمل حلقات عن البدايه، يعني البدايه الزوج والزوجه، الشباب عموما يعني اللي هو بيتعرف على واحدة في الشارع أو في الجامعة أو يا ريت حضرتك يعني تعمل لنا حلقة أو سلسلة عن المواضيع دي بالذات اللي هي بتاعت الشباب. السؤال بقى شيخنا ربما يعني يكون معلش خارج الحلقة بس أنا عايز أسأله، يعني هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف نفتح رومية إيطاليا؟ يعني هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إيطاليا رومية سوف تفتح؟ وجزاكم الله خيرا ومعلش انا اسف على الاطاله والله يا شيخنا، بس انا والله بحبك في الله.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اعود للكلام فاقول ينبغي عليك اختاه ان تنتقي الوقت المناسب. شوفي النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه الوحي لاول مره بعد للنبوه، واقرا ما انا بقارئ والقصه تعرفينها، اول ما ذهب يرتعد ويسرق على بابه، وفتحت زوجته خديجة ويقول صلى الله عليه وسلم زملوني دثروني يعني غطيني. طب بالله عليك لو أنت وأنت تعلمين القصة، لو أن زوجك دخل عليك بمثل هذا الأمر، ما فيش حد هينزل عليه وحي، لكن أنا بقول لك عنده أمر مضطرب منه، في أمر يقلقه يفزعه، وقال مثل هذه العبارة، تعملي إيه؟ خديجة عاقلة ذكية فاطنة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم ينام فغطت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته إلى أن قام، فلما قام وهدأ صلى الله عليه وسلم قص صلى الله عليه وسلم كل ما حدث له على خديجة، فطمأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف، وظلت تعدد في محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثني على زوجها بما تعلم عليه الصلاة والسلام. هكذا تكون الزوجة الفاطنة، لكن اختاري الوقت المناسب. كذلك من ضمن الأشياء التي أنصح بها أخواتنا، أنصح بأن حاولي بقدر الإمكان أن تجعلي طباعك توافق طباعه للعكس، يعني هو يريد منك أن توافقي في شيء معين وهذا ليس حراما، طالما طباعه ليست حراما يبقى الأصل أن المرأة تحمل على طبائع زوجها لا أنها تحمل الزوجة على طبائعها، لكن لو كانت حاجة حرام يبقى أقول لك لا، لكن شيء مش حرام يبقى تطبعي أنت بطبعه. لما؟ لأنه هو القائد يا أختي، القوامة له، والرجل لابد أن يشعر بهذا. أنصحك نصيحة، لا تجعلين نفسك فوق الزوج أبدا. زوج يحب أوي لما أنت تيجي تقولي له أخرج ولا ما أخرجش، أعمل ولا ما أعملش، أتصل ولا ما أتصلش، مش أنت اللي تعطي الأوامر والقوامة تكون لك والأمر بيديك والزمام، والله أنت اللي هتتعبي، أنت اللي هتتعبي وأنت اللي هتشقي، مش هتشعري بوجود الرجل بينك وقوامة الرجل عليك. لذلك ينبغي أن تجعلي الأوامر مع الزوج والقوامة مع الزوج وليس معك أنت. أيضا من ضمن الأشياء التي أريد يعني أنا أتكلم عنها بس الوقت خلاص يعني قرب على الانتهاء، أختم بهذه ولعلي أكمل في كيف تكسبين زوجك إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء، في نقطة مهمة جدا، لا تدخلي أحدا في المشاكل، ما تدخليش أي حد، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أخبر بذلك،
انت بتقول الكلام ده؟ ايوه بقول الكلام ده. في القرآن الكريم رب العالمين سبحانه وتعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن نعمل ايه يا رب؟ قال فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب فعزوهن ازاي؟ فعزوهن انا اللي بوعز، واهجروهن انا اللي بهجر، واضربوهن انا اللي بضرب. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاجة. يبقى إمتى تدخل الناس؟ إمتى ندخل الغير؟ لكن الأخت من الأخوات هداها الله، كل حاجة بتحدث في البيت، في الليل، الصبح الزوج يطلع على العمل وهي تجلس بقى أمام البيت، إيه ده جه امبارح وجاب لنا كذا، أو بالأمس وآتى بكذا وقال كذا وأنا قلت كذا. كل أسرار البيت، الطعام، الشراب، وقت الدخول، وقت النوم، ماذا صنعوا في البيت، كأن الجدران والحائط ما ستر شيئا، أخبرت الناس بكل شيء. اسمحي لي أقول لك حاجة يا أختي، دي خيانة، ده مش كلامي والله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. إن من أعظم الأمانة، فسمها النبي أمانة، أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ما. ثم إن كانت المسألة على مسألة الفراش إلا إن في أسرار. ليه كل الناس يعرفون ما عندك؟ وبعدين لو حدثت مشكلة تاني تقول لها إيه اللي حصل؟ قولي لي يا أختي اللي حصل، والله اللي حصل كيت وكيت وكيت، اعملي معاه كذا واعملي معاه كذا، ولا يمكن أن تأتي بخير. والله معظم هذه النصائح ليست بخير، يا أنا بعمل كذا وهي بتعملش، وبعمل معاه كذا وبسوي معاه كذا، وتقعد وتسمع. لا، ما هي مجالس النساء في ايه الا من رحم الله وعصم الله سبحانه وتعالى. لذلك انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يسعد بيوت المسلمين، اياك ثم اياك ان تدخلي احدا في المشاكل، ده الاصل. طيب سريعا ان شاء الله ساكمل هذا الموضوع لانني ما اكملته ان قدر الله سبحانه وتعالى لنا. الاخت بتقول زوجي يعني اقسم الا يصلي، والمهم انه هو لا يصلي، ويعامل البنت بطريقه غير سويه، ويعامل الابن بطريقه سويه، وبتقول يا ريت ان احنا ندعي له. اسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه وان يوفقه لما يحبه ويرضاه. لكن انت تتعاملي ازاي يا اختي؟ ليس من الضروري ان تتعاملي معه بصوره مباشره، ممكن شريط انت بتسمعيه عن حق الاولاد. وبعدين لا تيأسي اذا اخبرت زوجك بشيء مرة واثنين معذرة، وعشرة وعشرين ولم يستجب لا تيأسي، انما في يوم من الايام سينصح. يعني انت لما التزمتي، في واحد التزم واستقام على طاعة الله من 10 سنين، وفي من 15 سنة، وفي من سنة. طيب هل هو لم يسمع النصيحة إلا من سنة؟ لم يسمع النصيحة إلا من سنتين؟ الجواب لا، كان بيسمع نصائح قبل كده. شوف كل النصائح اللي فاتت ما أثرتش فيه، وجي مرة أثر فيه، فلا تيأسي. وبس خلي الطريق كما ذكرنا أن يكون مهذبا، وعليك أن تخبريه بطريقة طيبة، وعلميه حق الأولاد. ياريت تجيب شريط في حق الأولاد، رسالة في حق الأولاد، ولا تقول له اقرأ ولا اسمع، إنما أنت تعلمين أنه سيدخل بعد 5 دقائق أو نحو ذلك، تشغل الشريط كأنك تسمعين، الرسالة تبقى موجود في مكان ظاهر، موجودة في مكان ظاهر ونحو هذا. لو تعرف أن في حد ممكن يؤثر عليه من أهل الخير والحكمة والعقل والعلم والدين، أدخليه يكلمه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. واحدة عندها 29 سنة، ودائما يعني في مشاكل مع حماها وحمتها وزوجها. أختاه ينبغي عليك أن تسعي في إرضاء الزوج، وحتى وإن غلظ حماك عليك وحماتك عليك، حاول الإرضاء، حاولي أن تجعلي السفينة الزوجية تسير، حاولي هذا. واعلمي أن صبرك على مثل هذا الأذى بسببه تؤجرين بين يدي الله. لذلك أنا عايز أقول لكل أخت قبل ما أختم الحلقة، أنتوا عارفين السعادة الزوجية لها كم أصل؟ 3. عايزة تسعدي؟ 3 حاجات: معرفة، اتعلمي تعملي إيه الأول، عمل، صبر. معرفة، عمل، صبر. بمعرفة وعمل وصبر البيت بينجح ويسعد. مفيش معرفة، أو في معرفة ومفيش عمل، في معرفة وعمل ومفيش صبر، يبقى مفيش نجاح. أهي مقومات النجاح وأسس النجاح: معرفة وعمل وصبر. فانت اصبري والاخت خايفه من الموت، يعني لكل اجل كتاب يا اختي، ولن يموت احد الا حينما ياتي اجله وبقدر ربه سبحانه وتعالى، واقبلي على ربك واسال الله سبحانه وتعالى ان يسعدك. الاخ اللي بيكلم نساء، اتود ان يكون هذا في امراتك؟ اتود ان تقبض وانت على هذا؟ اتق الله، فإن مثل هذا يسقطك من عين الله، ويجعل بينك وبين الناس وحشة، ويجعل قلبك أسود، وبسببه يضيق عليك الرزق، وبسببه تكون هناك ظلمة في الوجه. بل اعلم أنك كما تدين تدان، لعل هذه المعصية التي بسببها تعذب في قبرك ويختم لك بالسوء. ما يأس الشيطان من عبد إلا دخل إليه من جهة النساء، ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. لذلك اتق الله، سترك الله كثيرا فاتق الله ثم اتق الله، وحاول أن أنت تجعل في ذهنك أن الله مطلع عليك، رقيب عليك، وممكن زوجتك يحدث مع هذا، ممكن تموت الآن. هذه المعصية هل ستغفر لك أم لا؟ لو فضحك رب العالمين مع أولياء هؤلاء النسوة، ما الذي سيحدث لك؟ بهذا إن شاء الله تبتعد. الأخ اللي بيقول في حديث في فتح رومية، الجواب نعم، ورومية ليست إيطاليا فقط، إنما الجهة بتاعت أمريكا أيضا تدخل فيها، الجهة الأوروبية يعني. وإن شاء الله الإسلام سيدخل في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، فقيل لي يا محمد صلى الله عليه وسلم: سيبلغ ملك أمتك ما زوي لك منها، يعني مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.